أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة: فصل. وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة. وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر. مسألة: قال الشافعي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. قال ابن قدامة: أراد بالكراهة التحريم. ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. فصول ومسائل يذكرها أبو محمد بن قدامة وكذا أبو القاسم الخراقي رحمه الله. منها قوله: إن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة، يعني إيه الحكم اللي يكون البيضة اللي في بطن فرخة ميتة؟ هل يحكم عليها بالنجاسة؟ أشرنا إلى ذلك في الحديث السابق. وإن نفرق بين البيضة إذا كانت صلبة، يعني تصلب قشرها، إذا يجوز إخراجها وأكلها، وبين إن تكون البيضة مائعة ما فيش غشاء حولها. بصورة ثالثة: إن يكون مائعة ولكن حولها غشاء رقيق، يبقى البيضة طرية والقشرة بتاعتها طرية ما هياش ناشفة لكن في قشرة، فعلى ذلك الحالة الأولى هي إذا تصلبت القشرة تبقى البيضة مداخلها طاهرة. إذا كانت القشرة ولو رقيقة ممكن إزالتها غشاء رقيق، يبقى أيضا البيضة طاهرة تؤكل، أو إن هي مختلطة سايحة بداخل الفرخة، على ذلك يبقى مع حكم الوعاء اللي هي فيها، الوعاء ميتة فبموتها تتنجس. يقول لنا: يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. وكلمة الكراهة هتلاقي عند الأئمة أحيانا تأتي معنى الكراهة التنزيهية، وأحيانا معنى الكراهة التحريمية، معنى حرام يعني. وده المقصود هنا، ده المقصود هنا إنه يحرم ذلك. ابن قدامة يقول: لا أعلم في خلاف، إنه الإنسان يحرم على المسلم إن يتوضأ في إناء من ذهب أو من فضة. إلا إما الأربعة يقولوا بهذا الشيء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، نهي عن الاثنين، لا شرب ولا أكل في آنية الذهب والفضة ولا صحافها. صحاف معنى الأطباق يعني الصواني. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. التعليل اللي بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش ان هذه الآنية نجسة مثلا، لا، آنية طاهرة، ولكنها فيها ما يدل على كبر صاحبها وخيلاء، وفيها كثر لقلوب الفقراء، ان الأغنياء يأكلوا في الذهب والفضة والفقراء مش لاقين يأكلوا أصلا. فلذلك الدين بيدعى الناس انك ما تكسرش قلب الفقير لكونك غني، فهنا كل زي ما بيأكل غيرك في أصناف الأواني اللي غيرك بيأكل فيها حتى لو كانت غالية، ولكن الذهب والفضة لا. التعليل اللي فيها قال لنا انها لكم في الآخرة، المعنى انه اذا دخلتم الجنة بفضل الله سبحانه تاكلوا فيها، إذا ما تاكلوش فيها في الدنيا ما تشبهوش في اهل الجنة في هذا الشيء في الدنيا. الكفار يأكلون فيها في الدنيا ويحرمون منها يوم القيامة، يبقى على ذلك الانسان المؤمن. طبعا الكلام هنا في الاناء، اناء الذهب والفضة، لكن مسألة لبس الذهب والفضة ان يجوز للإناء لحاجة ثانية، ان تلبس ذهب تلبس فضة تلبس حرير، انما تاكل في اناء ذهب وفضة لا. ولا يقاس الاكل والشرب على اللبس، لانه نقوله اذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا يجوز القياس مع وجود النص. نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فاذا قفنا مع وجود النص يقول لنا الاصوليون ده فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، اصلا كلام لا ينظر اليه. في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم الذهب والفضة على ذكور الامة واباحها للاناث، يبقى ده نص في مسألة اللبس. ده الحديث الاخر اللي احنا سامعينه في تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الاثنين الرجال والاناث، يبقى يعمل بالنصين، ده في اللبس وده في الاكل والشرب. برضو ده في الحديث الاخر: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. والحديث ده عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه استسقى كان في المدائن استسقى فسقاه مجوسي، وكأنه كان في هذا المكان له وضع رضي الله عنه، وكان عنده خدم من المجوس، فالرجل المجوسي جاب له قدح من فضة لحذيفة رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، فعرف عن حذيفة واستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب إليه. حذيفة لما طالب يشرب ماء، الرجل المجوسي كأنه عارف أنه ما بيشربش الفضة، فجايب له إناء من الفضة يشرب فيه، فما كان من حذيفة إلا أنه حدفه بهذا الإناء، وبعدين أخبر من حوله علشان ممكن ينكروا عليه زي تحدفوا بالإناء، فأخبرهم إني لو لم أنهاه لا مرة ولا مرتين، يعني نهيته كذا مرة وكل مرة هو بيسوق فيها ويجيب لي نفس الإناء من الفضة، عشان كده استحق إنه يعاقب. فقال رضي الله عنه لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل ذلك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الجباية ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها له في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها له في الدنيا ولنا في الآخرة. فدي التعليلات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه جاب الوعيد مش مجرد بس ان هم في الجنة هياكل ويشرب فيها وخلاص، لا، فجيب وعيد انه اللي هيشرب وياكل فيها في الدنيا، قال لنا صلى الله عليه وسلم انما يجازر في بطنه نار جهنم، انما يجازر في بطنه نار جهنم. يبقى هنا الامر فيه بقى توعد للانسان اللي ياكل في الذهب ولا ياكل في الفضة، سواء كانت آنية صحون ولا كانت آنية كبيرة او كانت معالق وسكاكين وشوى، كله في هذا الشيء. جاء في الحديث معاوية بن سويد بن مقرن دخلت على براء بن عازب فسمعته يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. والحديث حديث طويل وجميل وفيه فوائد. قال البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبع وامر بسبع. امر بايه؟ قال امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العطس واضرار المقسم. قال ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. سبع أشياء من مكارم الأخلاق أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير، ولكن هنا كأنه حرص على أنهم يحفظوا دول، ولذلك قال لهم سبع، أمركم بسبع وأنهاكم عن سبع، وبين لهم علشان الإنسان المؤمن يعتاد أنه يتعامل بمكارم الأخلاق ويبقى مستحضرها، لما يقعد يحفظ سبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وسبعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة لنا أمرنا بعيادة المريض إذا مرض المريض أن احنا نعوره، اتباع الجنازة إذا مات المؤمن تصلي عليه ونتبع جنازته، وتشميت العاطس إذا عطس وحمد الله شمتناه يعني قلنا له يرحمك الله، القسم او المقسم، يعني اذا حلف انسان عليك والله تفعل كذا والله كذا، هنا الافضل انك تبر هذا الانسان، وخاصة اذا كان هذا الشيء من مكان الاخلاق تفعله او من الواجبات عليك انك تفعلها، يبقى تبر هذا الانسان المقسم. لكن اذا كان يخلف عليك في حاجة لا تلزمك اصلا شرعا فلا تلزمه بيمينه، يعني هنا الانسان اذا حلف على انسان اخر والله افعل كذا، فهنا قد يجب عليك أن تفعل هذا إذا كانت واجبة شرعا أصلا، وقد يستحب لك إذا كانت مكارم الأخلاق، وقد لا يجب عليك ولا يستحب لك إذا كان يسأل متعنتا في الشيء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك بإبرار الخطأ وإبرار المقسم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم عليه بعض أصحابه فلم يجب صلى الله عليه وسلم، زي ما حدث عليه أبو بكر الصديق مرة، وكان رجل قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فأبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه يعبرها، قال يا رسول الله دعني أعبرها يعني، فعبر الرؤيا ولما انتهى منها قال أقسمت عليك يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليها يا رسول الله لما أخبرتني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم أو لا تحلف. ومرض بشأنه صلى الله عليه وسلم. فقال الفقهاء إنه ما يلزمش إنه كل حاجة الإنسان يحلف عليها إنه لازم تعمل فتعمى في هذا الشيء. طب إذا أقسم أبو بكر هنا هل يلزم كفارة يمين في هذه الحالة؟ إذا كان يمين منعقدة يلزم، إذا كان يمين منعقدة يلزم، إذا كان يمين لغو إن كلمة طلعت كده والله يقول لي كذا ما يقصدش بها اليمين يبقى ما عليهوش الكفارة اللي فيها. لكن الغرض إنك ما تتعودش إنك تقسم على الإنسان. وأيضا إذا أقسم عليك إنسان على شيء وكنت قادرا عليه وكان من مكارم الأخلاق فاصنع ذلك تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إبرام القسم أو النصر. كذا نص المظلوم، يعني الإنسان يتعاون مع غيره على البر والتقوى وينصر من رآه مظلوم. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي يعني إذا دعا إنسان إنسانا لوليمة عرس أو نحوها فعل ذلك يديمه إما ودوا إذا كانت وليمة عرس وليس فيها شيء من المنكرات، أو استحبابا إذا كان غير العرس. اللي هو إفشاء السلام، أمر بإفشاء السلام فيه بيننا. وعلمنا من قول الله سبحانه وتعالى إذا حييتم بتحية فحيوا لأحسن منها وردوها، أنه إذا حييتم فلم يلزم إذا حييتم ولكن ألزم بالجواب بالرد. فإلقاء السلام سنة وإفشاء السلام أيضا سنة، رد السلام فرض. نهانا أدين المقصود عن خواتيم أو تخصم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن الميازر وعن القصير وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخواتيم أو التخصم بالذهب، وكان في فترة من الفترات الصحابة بيلبسوا ذهب، وبل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب فترة، وبعد ذلك جاء التحريم فطرده النبي صلى الله عليه وسلم بل وأدخلهم جيبه وحلف صلى الله عليه وسلم. وعن شرب بالفضة، إذا كان النبي عن شرب الفضة يبقى الذهب من باب أولى، الفضة أرخص. ولكن جاء نص في الذهب اللي احنا سمعناه من شوية، قال وعن الميازر، عن الميازر نوع من أنواع الكرش اللي غالب الألوانها أردوانية وكثير منها تصنع من الحرير فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. وعن القصي نوع من أنواعها أيضا، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج كلها أنواع من الحرير، قميص الحرير ورقيق الحرير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشاهد من الحديث، نهى عن شرب الفضة. وكذلك أخبر في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجادر في بطنه نار جهنم، إنما يجادر في بطنه نار جهنم ولا يجوز له. يقول لنا هنا أبو محمد بن قدامة العلة في تحريم الشرب فيها، اللي العلة ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم علم إنها لكم في الآخرة مش في الدنيا، يعني ليس لكم إن أنتم تشربوا في أنية الذهب والفضة في الدنيا، ولكن لكم يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. قال لنا هنا العلة فيها ما تتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها. يعني لو ان انسان حيتوضى في اناء من الفضة ولا اناء من الذهب هذا اشد على الفقير انه يراه بصه عنده من كثر فلوسه مش لا يضيعها فيه عمال يضيعها في هذا الشيء. قال لنا فان توضى منها او اغتسل، المسألة بقى الشرعية هنا، هنا يحرم، يحرم انك تاكل او تشرب او تتوضى باناء الذهب او الفضة. طيب هل يصح ان اتوضى منه؟ انه قلنا فرق بين انه لا يجوز لك وانه هل يصح الوضوء ولا لا يصح الوضوء. يعني فرضنا انسان لقى قدامه اناء كوبايه ولا كوز من فضه فيه ميه راح متوضى به، الوضوء بتاعه صحيح ولا مش صحيح؟ قال لنا ابن قدامه على وجهين، احدهما تصح طهارته، وده قول الشافعي واسحاق بن منذر واصحاب الراي، ده قول جمهور العلماء واحد القولين للامام احمد. والقول الثاني انه لا يصح او لا تصح الطهاره. هنا بقى تصح ولا لا تصح ليه؟ اللي قالوا تصح واللي قالوا ما تصحش، مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الاكل والشرب في اناء الفضه والذهب. الاكل والشرب يبقى العباده اللي المفروض الانسان يتواضع فيها، ما يبقاش بقى يجيب اناء ذهب ولا فضه يتوضا فيه ويتدل على عدم التواضع اصلا. طيب اذا اتوضا فدي عباده، فيوم لنا ما يصحش خلوه طالما الإناء من ذهب ولا من فضة، حيقولوا استعمال المحرم في عبادة، استعمل المحرم في عبادة، إزاي حيرتفع الحدث بتاعه وهو مستخدم فيه حاجة محرمة، يبقى ما ينفعش. الجمهور حيقولوا لا ينفع، ينفع ليه؟ قالوا انه الوضوء مش بالاناء، الوضوء بالماء اللي في الاناء والماء طاهر، طالما حكمنا الماء طاهر اللي يرفع الحدث ليس الاناء، وانما امرار الماء على الاعضاء، يمر الماء على العضو فيرتفع الحدث بتاع العضو بتاع الجسد. وده الصواب اللي في المساله، والعلماء من الحنبلة يقولوا ان هذا يفارق امر الصلاة في الدار المعصومة. الصلاة في الدار المعصومة دي اختلف فيها العلماء، وان كان الاكثر على ان الصلاة صحيحة، ودي مسألة مثلا في كتاب الجهة، يعني اذا توارد امر ونهي على جهة واحدة هل يغلب جانب النهي باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا يغلب جانب العبادة، ولا نجمع بين الاثنين، ايه الامر فيها؟ فالصلاة في الدار المعصومة هتلاقي تكرر كتير، يجيب مسألة ويقول لك دي حكمها في الدار المعصومة، الصلاة في الدار المعصومة. الدار المعصومة إنسان غصب شقة وقعد فيها، فده مطلوب منه شرعا إيه؟ مطلوب يطلع بره يسيب الشقة لأصحابه، فما بيطلعش، وده وقت الصلاة حب إنه يصلي. هل الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ هيجي هنا قول الراجح عند الإمام أحمد رحمه الله، لا الصلاة واطلع. واطلع ليه؟ يقول انه محتاج لقيام وقعود وركوع وسجود وفي الهواء، والهواء بتاع المكان اللي هو فيه كل افعاله وبشرته هتبقى للمكان المنصوب، يبقى الصلاه بتاعته بطل. فكانه نظر وجهتين، ان العباده مصوبه، والحاجه الثانيه سد الذريعه، انه لو قال له صلي يبقى عمره ما هيطلع ابدا، يمكن لما يقال له صلاتك بطل صلاتك بطل يطلع في النهايه عشان تصحي صلاته. فلذلك نظر هذه النظره وقال ان الصلاه بتاعته باطله ما تصحش. الجمهور قالوا لا، قالوا والله انه الانسان اللي بيصلي منفذ لامر الله عز وجل في الصلاه، المغتصب عاصي لله سبحانه وتعالى في الغصب، دي حاجه ودي حاجه. فعلى ذلك هنا يقول لك تنفك جهه الامر عن جهه النهي، جهه النهي انه لا تغتصب، جهه الامر انه اذن لصلاه الظهر صلي الظهر، فصلي الظهر هو الان مطيع بانه بيصلي وعاصي بانه باقي في المكان، يبقى عصيان عليه ذنبه انه باقي في المكان، لكن الصلاة رفع عن نفسه التكليف اللي فيها. هنا معناه ان الصلاة دي مقبولة، نلاحظ ان الكلام هنا في صحة الصلاة فقط، صحة الصلاة تصح ولا لا تصح، انما مقبولة لأمر الله سبحانه وتعالى يعلمه الله عز وجل. ايه الفرق بين مقبولة وصحيحة؟ الفقيه لا يملك الا ان يقول يصح او لا يصح، انما يقبل لا ما يملكش. طب يصح معناها ايه؟ انه يتصح منه الصلاة يعني لا يطالب باعادته، بمعنى تصح منه العبادة. فما اجي اقول لي انسان انت الصوم بتاعك في رمضان صوم صحيح، معناه انك اتيت بالاركان والشروط بتاعتك، يبقى على ذلك لا يجب عليك انك تعيده مرة تانية، ده معنى كلمة تصح العبادة. الحد بتاعك صحيح معناه انك اديت اركان الحج كلها، الشروط بتاعتها استوفيتها، فعلت ما امرت به، يبقى ما عليكش تعيد الحد تاني. يبقى دي كلمة تصح العبادة معناه لا تجب الإعادة. تقبل العبادة، لا شك انه اذا قبلت العبادة معناه انها صحيحة، انها صحت وقبلت، يبقى ده شيء اخر، ولكن القبول ده امر غيبي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يقدر احد ان يحكم ان قبل كذا الا ان يكون معصوما، الا ان يكون نبي صلى الله عليه وسلم باخبار ربي سبحانه وتعالى ان الله قبل من فلان كذا او قبل من فلان كذا، لكن الناس لا يملكون الا ان يقول الخطأ منهم يصح كذا ولا يصح كذا. يبقى هنا في مساله الصلاه في الارض المنصوبه حتي في ابواب الصلاه، الراجح انه تنفك الجهة، وقول الجمهور ان الصلاة نفسها صحيحة، وان كان مسألة الثواب انه قال له ثواب في هذا الشيء لا يقال له ثواب، ولكن يقال فقط تصح الصلاة ولا يلزم الإعادة، واما غصب الارض فعليه الاثم ويلزم بالخروج من الارض. هنا بقى في المسألة دي من باب اول مسألة الوضوء، لانه ليس مستعملا للاناء، يعني مش هياخد الاناء يمرره على ايده وعلى رجله، ولكن هياخد الماء اللي في الاناء، فعلى ذلك تصح منه ان يصح وضوءه بهذا، وان كان يأثم باستخدام الاناء يبقى يلزمه يفوز باستخدام الاناء. يقول لنا ابن قدامه يحرم اتخاذ انيه الذهب والفضه. لاحظ بقى اللي بيقول هل تستخدم في المساله الاولى، انه يحرم استخدامها، طب مش هستخدمها، هخليها عندي في البيت، هل ممكن اخليها عندي اناء فضه شوكه فضه معلقه اخليها ولا ما؟ دي المساله اللي بيقولها لنا هنا فقط، يحرم اتخاذ انيه الذهب والفضه. اتخاذها يعني الامر بصناعتها او اني اشتريها او اني احتفظ بها. قال لنا طب يا ترى هل اتفاق بين العلماء ولا فيه خلاف؟ هنلاقي ان عند هنا بيحكي يقول حكي عن الشافعي ان ذلك لا يحرم، حكي عن الشافعي ان ذلك لا يحرم. وان كان مساله انه الشافعي قال لا يحرم لا برضه فيها قولان عند الشافعي، لذلك هتلاقي الامام النووي يقول ان مذهب الجمهور وده مذهب مالك والجمهور العلماء انه لا يجوز تماما. ينقل عن الشافعية بأنه الرادف عندهم عند الشافعية أنه يحرم الاتخاذ. يبقى هنا مسألة اتخاذ الإناء، إنما أشتري كوباية من ذهب أو كوباية من فضة أو كذا، هذا لا أشتريها ولا أصنعها ولا إني آكل فيها وأشرب فيها، ولا الرادف فيها. قال هنا إنه يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وما حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، كالطنبور معنى طنبور العود، يعني العود أو الكمانجة. يقصد إنه إنسان جايب عود حطه في البيت، هذا اللي بتعمل به إيه العود؟ هو لا يستخدم إلا في الأغاني والموسيقى، وهذا شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكون إنسان يروح يصنعه وحطه بس، حطه ليه اللي خليه يصنعه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فيقول إنه ما حرم استعماله إلى كذلك يحرم اتخاذه. يحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما، لأن بأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناه. ذا كلام ابن قدامة أنه يحرم استعمال الآنية مطلقا، يعني لو أنه إناء من ذهب أو من فضة في الأكل والشرب حرام. طيب فرضنا أنه مكحولة، واحد عنده بتاعة كحل مخطوط فيها شوية كحل، هل ممكن يتكحل بيها؟ تقول لنا لا برضه انه ممنوع من ذلك. البعض ينقل الاجماع على ذلك، وان كان الاجماع فيه نظر ان الحديث جاء في الاكل والشرب، وذلك البعض من المتأخرين حينقل هذا الاجماع زي الشوكاني وغيره. هنا طبعا الانسان المسلم يستند مثل ذلك، ويجي عن النهي عن الاكل وعن الشرب عشان الخيلاء، كذلك الاستخدام في غيرها. طب اذا كانت النساء يعني الرجال ماشي، طب المرأة لا هتاكل ولا هتشرب، ولكن عندها مكحلة من فضة فيها كحل بتكحل عينها بيها، هل ده يدخل في التحريم أيضا ولا ليس في التحريم؟ هو يعني مسألة الدخول في التحريم فيه نظر، لأنه نهى عن الأكل والشرب، وده له أكل وله شرب فيها. فعلى ذلك الرابط أنه التحريم في هذه المسألة أنه مكحلة فيها ولا أطارة فيها أطرة ولا كذا من فضة أنه يحرم خاصة على المرأة أن تستخدمها، هذا فيه نظر. والرادف الأكل والشرب أو الاستخدام يكون كهذا الاستخدام. أما إذا كان شيء يسير ملوش قيمة وممكن يكون حلية للمرأة، فالرادف الجواز فيها، وإن كان الأفضل إنسان يجتنب ما كان أكثر العلماء عليه. هنا أيضا في استعمال الذهب والفضة كلام الإمام النووي من المسائل، يعني يستوي في تحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في الإناء والأكل بملعقة الفضة والتجمل بمجمرة فضة إذا احتوى عليها. يعني عايز يقول لنا أن كل هذه الأشياء من الاستعمال كله يحرم استخدامه. اللي بيذكره الإمام النووي يمكن أكثر فعلا على ما يقول، الأكل والشرب الوضوء فيها، اللي يغتسل فيها طبعا علشان يستخدم هذا الشيء يحتاج لحاجات كبيرة، بدل ما هي كوباية يشرب فيها بقى الحلة يستحمى فيها يبقى كله حرام، يحرم استخدام الذهب والفضة فيها. ان يرتسي ان يتبول فيه، يعني يمكن يقول ان لا مش هستخدمه كده هستخدمه في شيء اخر، ولا ده ولا ده، انه اشياء جعلها الله سبحانه وتعالى ذات قيمة، اللي هي قيم المتلفات فيها، اثمان البيعات فيها، الاشياء اللي بيقوم بها الناس في شراء والبيع عليها، يبقى لا احقرها بحيث ان الانسان يستخدمها في النجاسات، ولا اني اجعلها في حتة في قلوب الفقراء. قال لنا برضو الاكل بالعقد الفطة، سكينة الفطة، ولاحظ في مسألة الاتخاذ ان كتير ناس يقول ده بالفضية، عندي مش عارف طعم فضة وعندي مش عارف حاططهم كده بقى، ودي الاتخاذ اللي بيذكرها العلماء. قال لنا والتجمر بمزمرة فضة، المدخرة بتاع البخور فيها فضة، يبقى هنا فضة ويولع فيها نار وحط فيها بخور، هنا أشد الإنسان بدل استخدامها في الشرب ممنوع، يبقى في إنه يحرقها بالنار على هذه الصورة أيضا ممنوع. يقول لنا برضو ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني ذهب والفضة، ده كلام من النووي أيضا، دي زيادات يعني فيها فايدة بنذكرها من كلام النووي في الندوة. انه يذوق المكان، يذوق البيت بتاعه بحتت فضيات او حتت من ذهب او كذا، ايضا يحرم ذلك. قال لنا يحرم تزيين الحوانيت البساتين والبيوت والمجالس باواني الذهب والفضه على الراجح. بيقول لنا برضه الامام النووي بعض المسائل ذكرها هو على هذا الفصل، اذا اكل او شرب من اناء فضه او ذهب عصى بالفعل، ولا يأكل المأكول والمشروب حراما، زي ما قلنا في ماء الوضوء الإنسان اتوضى بالماء الراجح إناء طاهر، المية كانت جوه إناء من فضة المية مش نجسة المية طاهرة، لكن يحرم استعمال إن تستخدم إناء الذهب أو الفضة. كذلك إذا كان إناء من ذهب عليه أكل، أخذ الأكل فأكله، هنا فرضنا قدامه هو المخطوط على هذا وهو عايز ياكل يعمل إيه، يبقى هنا المقصد المباشرة الأخذ يشرب فيه، لكن لو ما تجيله خد منها تفاحة أكل التفاحة، هنا أكل التفاحة مش حرام، لكن تقديم الحاجات في فضة أو ذهب هو اللي حرام. يقول لنا ابن قدامة هنا فصل، فأما المضبط بالذهب والفضة أو الفضة، المضبط من الضبة، والضبة كأنها المكان اللي بين الشعبين، لما إناء اتشرخ مكان الشرخ يقوم يحط فيه يسميه ضبة، يضببه يعني انه يوصل يصلحه يعني، والتضبيب اصلا معناه التصليح يصلح الحاد. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم له إناء عليه الصلاة والسلام انشعب هذا الإناء، جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني المكان المكسور أو المشروط من الإناء، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هنا كونه اتخذ حديث صحيح البخاري دليل على جواز مثل ذلك. انت يقول لنا يباح مع الحاجة، يباح مع الحاجة، الحاجة حاجة والضرورة شيء ثاني، يبقى هنا في ضرورة فانه اذا ما عملش ممكن يموت، اذا ما عملش ممكن يمرض، اذا ما عملش ممكن يسرق ماله، دي ضرورات، لكن الحاجة مش لاقي اللي هي دي اللي موجودة، مش هموت لو ما عملتهاش بس محتاج لها اني اعملها، فعلى ذلك هذه الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الاناء بتاعه اتشرخ فعمله بفضة، يعني سيح في فضة بحيث يسده فيقدر يحط فيه الأكل بعد ذلك. وإن كان برضو العلماء اختلفوا إنه هل الذي صنع ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا اللي عمل كده كان أنس رضي الله عنه، لأن الحديث ما وضحش في هذا الشيء. فقال لنا في حديث البخاري إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشيخ أبو عمرو بن صلاح يتعقب الحديث يقول لنا قوله فاتخذ يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذه، يقول لا وليس كذلك، بل أنس هو الذي اتخذ ذلك، ففي رواية قال أنس فجعلت مكان الشعب سلسلة، كأن أنس هو الذي فعل ذلك. ولكن مهما كان انه فعلها فين ده فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده كان اناء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول حتى ولو كان الفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلها انس ولكن وافقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فالغرض انه اذا احتاج الانسان انه يلحم اناء غالي مثلا عنده اناء محتاج وما عندوش غيره يبقى يلحم باي ماده ما فيش اللي هي دي الفضه هي اللي موجوده يبقى على ذلك فرض انه لحمها بالفضه فيجوز ياكل ويشرب فيه بشرط انه ما يكونش الفضه اللي فيه مستخدمه في الاكل والشرب ولذلك هيفرقوا يقول لك الحاجه ان احترق الفضه دي حاجه حتى اتلحمت منها من الاناء حلا حاف ولا حلا كذا راح لحمها بفضه يجوز ياكل ويشرب فيها لكن انه جدار الحله اتكسر حط له جدار كامل من فضه لا ده الان ده مستخدم للاناء مستخدم للفضه والذهب يبقى هنا نقول الحاجه انه خرم في الحله لحمه فضه لحمه بشيء ما فيش قدامه الا هذا الشيء يبقى يفعل الذهب نقول لا الذهب لا يقاس الا في حاله الضروره في حاله الضروره الذهب لان الحديث فقط جه في الفضه والحديث اختلفوا فيه ان مين اللي عامل كده وزوج عند الملكيه انه لا يجوز فعل ذلك ولا يجوز الاكل والشرب فيه يقولوا الملكيه طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ده انا في اللقاء شرفك النبي صلى الله عليه وسلم شافه وشرفك انه اكل منه بعد ذلك فلا شك ان الاقوى في ثانيه الثاني ضد ذلك عليه إذا الإنسان احتاج للحام شيء ولم يجد أمامه إلا الفضة للحامها فعل إذا كان محتاجا لشيء آخر ولم يجد أمامه إلا الذهب وإنه ممكن يموت لو ما لحمش الإناء عشان يملى فيه مية ويشرب منها يبقى ضرورة خبيث المحظور والله أعلم أنت في هذا الخبر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه